بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام، ويتجدد اللقاء بكم عبر سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على الحائية لابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة والعطاء. هذه الرسالة العظيمة والمنظومة الجليلة الكريمة التي اشتملت على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة بالبيان والتوضيح، واختصرها المصنف رحمه الله في هذه الأبيات التي هي سهلة العبارات واضحة المعاني، مشتملة على موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة. ابتدأ المصنف رحمه الله بالفصل الأول، وهو التمسك بالكتاب والسنة، وبعض الشراح بوبه بباب الحث على اتباع السنة واجتناب البدعة. وأنت تأمل دقة المصنف رحمه الله، ابتدأ بأول قاعدة قبل أن يتكلم لك على موقف أهل السنة في القرآن وفي الصحابة وفي الميزان والحوض والشفاعة، وقبل أن يتكلم عن موقفهم في مباحث الرؤيا والأسماء والصفات، هو وضع لك قاعدة عظيمة أن الأصل في مصادر التلقي لدى أهل السنة والجماعة هو الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة، وترك العقول أو الأهواء أو الآراء أو غيرها من مصادر التلقي التي كانت موجودة عند أهل البدع وطرحها وعدم الالتفات لها، وأن صمام النجاة من طوق الفتن هو التمسك بكتاب الله جل وعلا وبهدي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله تعالى هنا: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ابتدأ الناظم كما ذكرنا لكم هذه الرسالة بالأصل العظيم من الاقتداء بالقرآن والسنة، وابتدأه بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى. وقبل ذلك المصنف رحمه الله ابتدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله جل وعلا الذي ابتدأ الله فيه بالبسملة، وابتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يبدأ رسائله ويبدأ يعني صلى الله عليه وسلم خطبه بالبداية بالبسملة، واقتداء كذلك بآثار العلماء والأئمة في أبواب التصنيف الذين كانوا يبتدئون بالبسملة في مؤلفاتهم ومصنفاتهم العظيمة في هذا الباب. قال رحمه الله تمسك. تمسك هنا فعل أمر مبني على السكون، وصورته صورة المضارع مجزوم بالسكون وبلام الأمر المقدرة، والمعنى لتتمسك بكتاب الله. والنداء هنا المراد به هو السني المسلم المتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام والمتبع لطريقة السلف الصالح، الفرقة أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. قوله هنا تمسك أي اعتصم بحبل الله جل وعلا، والتمسك هو من الألفاظ التي تأتي في السنة وفي كلام العرب كناية على شدة الملازمة والحرص على الشيء. فالمصنف لم يقل لك اتبع، بل قال لك تمسك، وكأنه ماذا؟ وكأنه يقول لك شد النواجذ والعضد وتمسك، فلا تحيد ولا تخالف ولا تنتهج غير هذا النهج العظيم. والتمسك المراد هنا جاء ذكره في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية في قوله عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، فدل على أن لفظ التمسك من الألفاظ التي وردت في السنة النبوية وجاءت كذلك في ذكر كلام العرب، وهي كناية على شدة اتباع الأمر ولزومه. والمصنف هنا ابتدأ بالتمسك بأمر عظيم الذي هو أصل النجاة وطريق الفلاح، فقال لك بحبل الله، أي بشرع الله جل وعلا وكتابه الذي جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والجار والمجرور هنا بحبل الله متعلق بتمسك، أي أمسكت الشيء وبالشيء ومسكت به وتمسكت به وامتسكت كذلك منه. وهذا في كتاب الله جل وعلا ماذا كثير، ونظائره في السنة معلومة. قوله هنا بحبل الله المراد به القرآن والسنة، وقد جاء حبل الله جل وعلا مصرحا به في النصوص في قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله، أي بدين الله أو بدين الإسلام أو بكتابه أو بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والمراد هنا استشعر واستمسك بهذا الحبل الذي هو سبب النجاة من المهالك وطوقها من التردي في غياهب الضلال والانحراف. وحبل الله جل وعلا فسر بتفاسير كثيرة عند العلماء، سنأتي لذكرها كما سنبين بحول الله جل وعلا. هذا التمسك أحبتي الكرام ينجلي حقيقته وتظهر آثاره وثمرته عند ماذا؟ عند تطبيق واجتماع شروط التمسك بالعمل. فالعمل لا يقبل عند الله جل وعلا إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا اشتمل على شرطين أساسيين. الشرط الأول هو الإخلاص لله جل وعلا واتباع أمره وإخلاص دينه والحرص على تصفية النية، كما قال الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، وكما قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله جل وعلا أمرنا بالإخلاص له جل وعلا، فأصل الأمل صحته وثوابه وقبوله راجع إلى ماذا؟ إلى الإخلاص. الشرط الثاني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته ولزوم أمره، ولا يمكن أن يكون العمل صالحا والتمسك بحبل الله حقيقيا إلا إذا اجتمع أو انضاف إليه هذين الشرطين، الإخلاص ثم ماذا؟ متابعته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكما قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ماذا فانتهوا. والله جل وعلا جمع بين الشرطين هذين في قوله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا شرط اتباعه عليه الصلاة والسلام، قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو شرط الإخلاص لله جل وعلا. لذلك الإمام الفضيل بن عياض ذكر ضابط العمل الصالح فقال أحسن العمل أخلصه وأصوبه، قال والعمل لا يقبل أو لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا ماذا؟ صوابا. فإذا كان العمل لله خالصا ولم يكن على هديه عليه الصلاة والسلام لم يقبل، وإن كان على هديه عليه الصلاة والسلام وافتقر إلى الإخلاص لله جل وعلا فهو ماذا؟ فهو غير مقبول. فصلاح الأمر هو التمسك والجمع بين العلم والعمل، وهو الصراط المستقيم، وهو الطريق المبين الذي أمر الله جل وعلا بسلوكه، والذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو صراط الله العظيم في القرآن والسنة. قال الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، وهذا بخلاف دين اليهود والنصارى، فالنصارى بنوا دينهم على العمل بدون علم، واليهود بنوا دينهم على العلم لكن بدون العمل. قال ذلك قال العلماء: من عمل بدون علم شابه النصارى، ومن علم فلم يعمل به شابه اليهود، والجمع بينهما هو الصحيح. يقول المصنف رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. الهدى بحبل الله، حبل الله جل وعلا. قد ذكرنا لكم أن هذا اللفظ ورد في النصوص، والمراد به أو بمراد بحقيقة الحبل ما يأتي. يأتي الحبل بمعنى العهد والميثاق. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله، أي بعهد الله وميثاقه. وقد يراد بالحبل هنا عنق أو العرق الذي في العنق، الذي يصل العنق بالرأس، كما قال الله جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل ماذا؟ الوريد. وقد يراد بالحبل كتاب الله جل وعلا، كما قال الله كما جاء في الحديث: كتاب الله هو الحبل المتين وهو الذكر الحكيم. وقد ضعف هذا الحديث جماعة من العلماء وأشاروا إلى ضعفه. وقد يراد بالحبل هنا القرآن والسنة النبوية التي جاءت في النصوص، ولا شك على أن المراد بذلك هو هذا. فالمراد بحبل الله هنا الكتاب والسنة، والمراد به دين الإسلام والعقيدة والتوحيد، وكلاهما أو كلا هذه المعاني تندرج تحت قولنا ماذا؟ حبل الله. ثم قال المصنف: قال واتبع الهدى، أي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والهدى هنا بضم الهاء وفتح الدال المهملة الرشاد والدلالة والتوضيح. يقال هداه وهديا وهدية، أي أرشده واهتداه وهداه إلى الطريق ماذا؟ المستقيم. هذه الهداية هي المراد بها هنا الإرشاد والتوفيق. وقد ذكر العلماء للهداية أنها تأتي على نوعين. النوع الأول هداية عامة لسائر البشر، وهذه الهداية المراد بها ماذا؟ المراد بها هدايتهم إلى معاشهم ورزقهم وإلى ما يحتاجون إليه، فهي هداية عامة. قال الله جل وعلا: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم قال ثم هدى. والنوع الثاني هي هداية ماذا؟ هداية خاصة، وهذه الهداية الخاصة عند العلماء تأتي على نوعين. النوع الأول هداية إرشاد وتوجيه، كما قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط ماذا؟ مستقيم. فهذه الهداية يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فجميع الأنبياء يملكون هداية الإرشاد والبيان والتوضيح والتبيان، ويملكها كذلك الدعاة والعلماء وغيرهم، كلهم يملكون هذا النوع من الهداية، وهي هداية الإرشاد والدلالة والتوجيه. النوع الثاني هداية التوفيق والإلهام، فهذه لا يملكها إلا الله جل وعلا، كما نفاها الله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، قال: ولكن الله يهدي من يشاء. العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر في الهداية عدة أنواع، قال: والهداية أربعة أنواع: الهداية العامة المشتركة بين الخلق التي ذكرها الله جل وعلا في قوله: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه النوعية من الهداية تعم كل الحيوانات من جلب نفع ودفع ضر وهدايتهم إلى ما فيه خيرهم. النوع الثاني هداية البيان والدلالة والتعريف لطريق الخير والشر، أن يهديك الله إلى طريق الحق والصواب ويبطل عنك طرائق الباطل والضلال والانحراف، فهذه خاصة نفاها الله جل وعلا عن كثير من الناس، وهي ملكه جل وعلا وتوفيقه سبحانه وتعالى. قال: وأما ثمود فهديناهم، أي أرشدنا لهم ودللنا لهم، قال: فاستحبوا العمى على الهدى. وعندهم هنا لزوم الهداية من جهة الدلالة والإرشاد، لكنهم أبوا إلا الضلالة والانحراف. النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام المستلزمة لماذا؟ لسلوك الطريق. فالأولى فيها دلالة، الثانية فيها دلالة وإرشاد، وهذا فيها توفيق وهداية، كما قال الله جل وعلا: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وكما قال الله جل وعلا: إن تحرص على هداهم فإن الله يضل من يشاء. هذا النوع هو الذي نفاه الله جل وعلا عن نبيه واختص الله بها. فأنت قد ترى الشخص يطلب العلم ويأخذ مسالكه وطرائقه، لكنه لا يوفق، لأن الله لم يوفقه لذلك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرابعة هذه هي الهداية إلى الجنة والنار، فهذه تكون في يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتها ماذا؟ الأنهار. فهناك من يهدون إلى طريق الجنة، وهناك من يهدون إلى طريق النار، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهنا لاحظ المصنف كان دقيقا، قال: واتبع الهدى. أضاف الهدى هنا وهي الهداية، لأنها هي طريق الجنة والنار. فالإنسان يهدى إلى طريق الحق وقد يهدى إلى طريق الضلال، وكما قال الله جل وعلا: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذا في أهل الإيمان، وأما الكفار فقال فيهم: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قد ذكرنا لكم على أن هداية الإرشاد والتوجيه هذه يملكها كل أحد، يملكها الأنبياء، الدعاة، المصلحين. إنك لتهدي أي يا محمد إلى صراط مستقيم. أما الهداية التوفيق والبيان وسلوك طريق الحق فهذه لله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قد بين العلماء أن التمسك بالدين واتباع الوحي القويم وحسن الخلق أو حسن النية والرغبة في طريق الخير هي سبب ماذا؟ سبب للهداية إلى الحق. فليس الدلالة والإرشاد وحدها سبب، لا، بل إن حسن النية والبذل وبذل الأسباب للوصول إلى الهداية هو سبب في حد ذاته إلى الهداية، كما قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ماذا؟ سبلنا، وإن الله لمع ماذا؟ لمع المحسنين. ولأجل ذلك ينبغي على العبد أن يسعى في سبيل طرق الهداية، من التمسك بكتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولزوم طريق الخير، والبعد كذلك عن طرائق الشر والضلال، فإنها هي منبع الخير والهدى. قال المصنف رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. تمسك بحبل الله، دلت النصوص أحبتي من الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة على ماذا؟ على وجوب التمسك بكتاب الله، بالقرآن والسنة. قال الله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك، أي بالقرآن، إنك على صراط مستقيم. وقال الله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي اتبع الكتاب والسنة. وقال الله جل وعلا واتبعوا ما أنزل إليكم أي من القرآن والسنة. نلاحظ في بعض الآيات أن الله جل وعلا يذكر وجوب التمسك بالقرآن، وبعض الآيات الأخرى يذكر الله جل وعلا القرآن والسنة معا أي وجوب التمسك بهما كليهما، وهذا يدلكم على أهمية هذا الأمر ومكانته، قوله عليه الصلاة والسلام وعلى مكانته. دلت السنة كذلك على وجوب التمسك بالسنة لكونها مصدرا من مصادر الهدى، ولا يمكن أحبتي الكرام أن يكون القرآن وحده مصدر الهدى ولا أن تكون السنة مصدرا للهدى، بل لا بد من الجمع بين الأمرين معا لأنهما هما سبيل الحق وطريق ماذا؟ الهداية. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وسنة حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن تمسك بالكتاب والسنة هما طريق الحق وطريق الصواب ومنبع النور والهداية إلى ماذا؟ إلى طريق الهدى، لأن المصنف هنا جمع لك بين أمرين، بين التمسك بالقرآن والسنة وبين ماذا؟ وبين طريق الهدى. فحبل الله جل وعلا وهو القرآن والسنة هما طريق ماذا؟ الهداية. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أي أيها الناس ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني قد تركت فيكم اثنين لن تضل بعدهما أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا علي حتى يرد علي الحوض. إذن الأحاديث تدل على أن القرآن والسنة كلاهما صنوان لا يفترقان بعضهما عن بعض، وأن الله جل وعلا جعل في هذه الأمة أمرين هما سبب النجاة وسبب الهداية وطريق الحق والصواب، وهما ماذا؟ وهما كتاب الله وسنتي. وجاء في ذلك كذلك قوله عليه الصلاة والسلام تركت فيكم تركتكم على البحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لذلك الله جل وعلا في آيات كثيرة أمرنا باتباع كتابه جل وعلا، وأمرنا كذلك باتباع السنة، فالسنة جزء من الوحي لا ينفصل. وفي هذا أبلغ الرد على من شكك بالسنة أو شكك في صحتها أو حتى شكك في الاحتجاج بها فقال إنه يحتج بالقرآن فقط أو يؤخذ الدين من القرآن فقط أو لا يعتمد على السنة النبوية ولا تعتبر مصدرا من مصادر الاستدلال، من قال بذلك فقد كذب الوحي المبين وعارض كتاب رب العالمين وجاء من الفرية ما الله به عليم. قال الله جل وعلا وما ينطق أي الرسول عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية تدل على أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والوحي والنور والسنة كل ذلك أنه وحي أوحاه الله جل وعلا، فالسنة وحي كما أن للقرآن ماذا؟ وحي. لذلك الله جل وعلا في آيات أخرى سمى السنة بأنها الحكمة، فقال جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال الله جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة. هذه الآيات آيات صريحة الدلالة واضحة النص في معناها، في أن السنة ماذا؟ في أن السنة لا تنفصل عن القرآن، وأنها وحي من الله جل وعلا، وأن الواجب اتباعها والسير عليها وعدم تنكب طريقها، وأن من فصل القرآن عن السنة فإنه على غير الهدى والطريق المستقيم الذي جاء به شرع رب العالمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا في نصوص كثيرة من هؤلاء الذين يعني يسمون في زماننا هذا بالقرآنيين، أو بعضهم يسمي نفسه بأهل القرآن. هؤلاء مآربهم خبيثة وطرقهم ملتوية في الضلال، الذين يرون أن القرآن فقط يؤخذ منه الشرع والدين بحجج واهية معروفة لدينا، أن السنة منها أخبار ومنها آحاد، أو أن السنة منها الصحيح والضعيف، وأنها دلالة ظنية في الثبوت والدلالة، كلها حجج وأوهام لا أساس لها من الصحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص الصريحة حذر من فصل القرآن عن السنة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما حرم رسول الله بمثل ما حرم الله، ونص على ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. المثلية هنا تشمل مثلية في الاحتجاج، وتشمل مثلية في العمل، وتشمل مثلية في التطبيق، وتشمل كذلك مثلية في باب ماذا؟ في باب التشريع. فالسنة مثل القرآن في أبواب التشريع، يؤخذ منها ما يؤخذ من القرآن في أبواب ماذا؟ التشريع. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا ممن يأخذ بالسنة دون القرآن، قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول دعونا شبعان أريكته يقول: ألا ما حرمه الله حرمنا، وما أحله الله ماذا حللنا. لذلك عد العلماء طاعة رسول الله واجبة، وهي امتداد لطاعة الله وليست طاعة مستقلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يطاع في طاعة الله جل وعلا، ويطاع لأن الله أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالسنة بمثل ما جاء في القرآن، وطاعته عليه الصلاة والسلام تابعة لطاعة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله جل وعلا في آيات كثيرة لم يأمر فقط بطاعته عليه الصلاة والسلام. هنا تنبهوا أحبة الكرام ودققوا في النصوص الشرعية، النصوص لم تأتي بالأمر فقط بطاعته الله، بل جاءت بالتحذير عن مخالفة أمره، لتؤكد أن الطاعة لا تكون إلا بالامتثال بأمره، وإلا كذلك بترك ما نهى ماذا عنه. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وحذر الله جل وعلا من مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من يأبى. وقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد ماذا؟ فقد أبى. قال: ولذلك لا بد أن نعلم أن طاعته عليه الصلاة والسلام من اتباع الصراط المستقيم، ومن التمسك بحبل رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله: تمسك بحبل الله. قال واتبع الهدى. الهدى هنا هو الطريق الواضح البين الذي بني على العلم وعلى المعرفة. قال الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. وأثنى الله جل وعلا على هذا الطريق وبين أنه سبيل أهل الإيمان. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الإنسان ينبغي له أن يسأل الله الهداية والتوفيق والبيان، ويسأله جل وعلا يعني الرشد وطريق الحق، وأن يحمد الله جل وعلا على ذلك، وأن يسأله سبحانه وتعالى أن يجنبه طرائق أهل الضلال والانحراف. الهدى أحبتي يأتي بمعنى العلم النافع، ويأتي بمعنى دين الحق وهو العمل الصالح. لذلك جعل الله طريق الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعله مشتملا على الهدى الذي هو العلم. والعلم منه ما هو ممدوح أثنى الله جل وعلا عليه ودل على طريق أهله، وهو طريق أهل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكما قال الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونوع ثاني من العلم وهو كل علم كان فيه شر وفساد وضلال وانحراف، وكان علما يؤدي إلى طريق أهل الجهالة والضلال، كطرائق علوم السحرة والكهنة وغيرهم. المصنف هنا قال واتبع الهدى. الهدى هو الذي جاء في قول الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين ماذا؟ الحق. واتباع حبل الله جل وعلا قائم على طريق ماذا؟ الهدى. ولكن طرائق الهدى لا يمكن أن تستقيم، ولا يمكن أن يعني يمتثل لها إلا بالبعد عن طرائق أهل البدع والضلال، فهما أمرين. لذلك المصنف ماذا قال؟ قال اتبع طريق أهل الهدى، قال ولا تكن بدعيا، لأنه لا يمكن أن تتبع طرائق أهل الهدى حتى تطرق طرائق أهل البدع والأهواء. فقال الله جل وعلا ولا تكن ماذا؟ بدعيا لعلك تفلح. طرائق أهل الهدى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هو طريق الهداية والإرشاد، وهذا الطريق ينبني على بيان الحق الذي بعث الله جل وعلا به أنبياءه، وبعث به ماذا؟ رسله، وهي الدلالة التي أمرنا الله جل وعلا عليها. ولا شك على أن التمسك بالكتاب والسنة هو طريق الهداية والدلالة والإرشاد، وهو طريق أهل الجنة. ولذلك من تمسك ممن كان قبلنا من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، هؤلاء الذين أثنى الله عليهم هم الذين تمسكوا بطرق الهداية. لذلك الله جل وعلا أثنى على هذا الطريق، وأثنى على كتاب الله، ووصفه بأنه هداية. قال الله جل وعلا هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال الله جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال الله جل وعلا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلنا نرى أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين هؤلاء كانوا على هدى، وكانوا على نور، وكانوا على بيان، ولم يقع لديهم اضطراب ولا اختلاف ولا شك ولا ريبة في هذا الدين. لماذا؟ لأنهم هدوا إلى الصراط المستقيم. وأما غيرهم من أهل البدع والضلال فهؤلاء اضطربوا وماجوا واختلفوا وشكوا وابتدعوا وافترقوا، وكل ذلك بسبب تركهم الكتاب والسنة وتركهم ما كان عليه سلف الأمة فعوقبوا بذلك الضلال والانحراف، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ونحن نرى على أن كل من خالف الطريق المستقيم وخالف شرع رب العالمين ولم يتمسك بما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، لا شك على أن هؤلاء ابتلوا بماذا؟ ابتلوا بالضلال والانحراف، وابتلوا بطرائق أهل الضلال والهوى، عافانا الله وإياكم منها. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، هذه هي الوصية الأولى من المصنف رحمه الله تعالى التي ينبغي عليك أيها السني أيها السلفي عليك أن تتمسك بها وأن تثبت عليها وأن تخالف طرائق غيرهم من أهل الضلال والهوى والغواية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.